سوف نقرأ قراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم لعام 38 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. كما تلاحظون في هذه الآيات لا زال الكلام جاريا في مجادلة المشركين الذين يدعون مع الله عز وجل آلهة أخرى. وفي الآيات السابقة ذكر الله عز وجل خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوجيها له أن يعرض عن هؤلاء الذين اتخذوا الدين لعبا وهزوا، وأن هؤلاء لا ينبغي لعبد صالح أن يجالسهم كما في الآيات السابقة. وبين لهم يا محمد أن هؤلاء القوم سيبلسون، يعني سيحاسبون وسيجازون وسيرتهنون بهذا العمل الذي يعملونه في الحياة الدنيا، وهو إنما هو اللعب واللهو والعياذ بالله عز وجل، وأنه لن يكون لهم شفيع ولا نصير من دون الله عز وجل. وسبب ذلك هو أن الله عز وجل يعظهم ويذكرهم، فلعل في تلك النفوس ما يحجبها، أو لعل في تلك الموعظة ما يردعها عن ذلك اللهو واللعب الذي اتخذته دينا، نسأل الله العفو والعافية. وبين لهم شدة العقوبة والعذاب الذي يحصل، ثم بين هنا يعني خطابا لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد أنا أدعو، يعني هل يليق بنا؟ والاستفهام هنا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، إيه لا يتطلب جوابا، يعني هل ينبغي لنا أو هل يحق أو هل يعقل أو هل يقع أو هل يجوز منا أن ندعو شيئا لا ينفعنا ولا يضرنا؟ كل ذلك لا يمكن أن يكون، كل ذلك لا يمكن أن يكون. فهو من جهة مناقشة لهم على فعلهم، ومن جهة أخرى بيان للبراءة منهم، وأن ذلك العمل الذي يعملونه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه أن يخالطوهم في شيء منهم، أن يخالطوهم في شيء منه. فلاحظوا أن هذا الاستفهام أفادنا فائدتين في آن واحد. الفائدة الأولى الإنكار عليهم والبراءة مما هم فيه، والثانية مجادلتهم مجادلة عقلية بأن هذا لا ينبغي ولا يكون ولا يعقل ولا يصير بأي حال من الأحوال أن الإنسان يدعو شيئا لا ينفعه ولا يضره، لأن الغاية من الدعاء هي طلب النفع والضر، هي طلب النفع أو دفع الضر، أليس كذلك؟ فما دام أنها غير متحققة في دعوة هذه الآليات التي تعبدونها من دون الله عز وجل، إذن فلماذا تدعوهم؟ إذن فلماذا تدعوهم؟ واضح؟ وهذا الأسلوب كما ذكرت لكم سابقا من أساليب القرآن العجيبة. فالاستفهام في القرآن شأنه عجيب، يعني شأنه عند العرب بليغ، وشأنه عند القرآن أبلغ مما عند العرب وأعظم مما عند العرب. فلاحظوا فيه البراءة وفيه ماذا؟ وفيه الإنكار عليهم، ومن جهة أخرى فيه مجادلتهم، فيه مجادلتهم وإقامة الحجة عليهم. قال ابن كثير رحمه الله هنا، قال السدي: قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فأصحابه جعلوا يدعونه إليهم ويقولون ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. هل هذا واضح الآن كلام السدي؟ طيب أعيده. قال السدي: قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان، يعني ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صدقه، كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق، يعني تاه في الطريق، فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، يعني أصبحت تتلاعب به الشياطين وأصبح يجري في طريق آخر غير الطريق الذي عليه أصحابه، وأصحابه ما زالوا على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون له ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثله من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يعني قصد السدي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. هل هذا الآن واضح؟ في إشكال؟ طيب، أنا عندي في إشكالات سأطرحها عليكم، لأنه كما ذكرنا لكم المقصود هنا تطبيقات علوم القرآن، أليس كذلك؟ طيب، الآن لما يقول السدي قال المشركون للمسلمين، هل السدي صحابي بحيث أنه إذا قال نقول نعم هو شهد الواقعة، ولا تابعي؟ تابعي. إذن الآن السدي يرسل هذا الكلام إرسالا، تمام؟ طيب، لما يقول فأنزل الله عز وجل، الآن يتكلم عن سبب نزول، هل مقصوده هنا بسبب النزول هو الذي اصطلحنا عليه أنه تقع حادثة فتنزل الآيات؟ فهمتم؟ فهو الآن إذن يتكلم في حال نزول وليس في سبب نزول. كيف فهمنا أنه حال نزول وليس سبب نزول؟ أمرين. الأمر الأول أنه ذكر في ثنايا كلامه هنا على أن هذه الآية مثل، فإذا كانت مثل كيف تكون تكون نزلت لسبب مباشر؟ إذا كانت مثلا لا تكون نزلت لسبب مباشر. هذه واحدة. الثانية أن هذا تابعي ويذكر ماذا؟ حدثا لم يشهده، يعني هو ما شهد، لكن فهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لقيهم أن هذا حال المشركين مع المسلمين، أنهم كانوا يساومونهم على دينهم، أن استجيبوا لمحمد فترة واستجيبوا لنا فترة، فيكون هذا خير لكم، فتجمعون بين الحسنيين، أليس كذلك؟ فهو الآن يتكلم عن سبب لم يشهده، لكنه فهمه من ماذا؟ من مجموع كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هي ليست حادثة معينة يتكلم عنها التابعي، وهذا كثير في اصطلاح السلف، أنهم يقولون نزلت هذه الآية في كذا، ما يقصدون سبب النزول الذي نحن الآن اصطلحنا عليه أنه حادثة ثم تنزل الآية جوابا على هذه الحادثة، واضح؟ وإنما يقصدون به المعنى، يقصدون به المعنى، واضح يا مشايخ؟ فهذا الآن تطبيق من تطبيقات أصول التفسير تستفيدونه في مسألة ماذا؟ فهم قول السلف رحمه الله تعالى هذه الآية نزلت في كذا، أنه لا يشترط أن يكون حادثة، نعم منه أشياء حصلت حادثة، ومنه أشياء لا، هي بسبب الأحوال المحيطة بالنزول عموما، وإن لم تكن حادثة بعينها، وإن لم تكن حادثة بعينها. والذي أفادنا هذا أمرين، أن القائل هنا هو السدي وتابعي لم يشهد سبب النزول، وأنه ذكر في ثنايا كلامه أن هذا مثل ضربه الله عز وجل لهم، أنهم إن فعلتم فسيكون حالكم كحال هذا الرجل الذي في الطريق. تفضل يا شيخ، السؤالك. لا، ليس قياس، ليس قياس، هو مثل. يقصد هنا أن هذه الآية قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أن هذا توجيه من الله عز وجل للمؤمنين أن لا يتبعوا هؤلاء المشركين، لأنهم إن اتبعوهم فسيكون حالهم كحال ذلك الرجل الذي استوته الشياطين. المثل المضروب، واضح؟ نعم. طيب، لاحظوا أن السدي رحمه الله يعني فصل أو فسر الآية كلها متوالية، ولذلك من أخذ جزءا من قول السدي فإنه قد يحصل عنده إشكال، لكن إذا أخذ كلام السدي كاملا مثل ما عرضه ابن كثير هنا رحمه الله فإنه بلا شك سيستفيد. طيب، قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل. أيوة، ها؟ ليس عندي. طيب، اقرأ الكلام. قال قتادة، أين؟ إيه، هذا من تفسير الغريب، استهوته الشياطين في الأرض يعني أضلته. نعم. جميل، جزاك الله خير. وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، اللي هم من في الآية؟ الشياطين، فهمتم؟ وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق، فهمتم؟ اللي هو من في الآية؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى، فيكون أصحاب هنا أصحاب خير، واضح؟ جميل. فإن اتبع الداعي الأول اللي هو الشياطين انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان، الغيلان صغار الجن، إذا قيل الغيلان يقصدون بها صغار الجن، يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت، فإذا جاءه الموت هل تثبت هذه الشياطين معه أو تفر عنه؟ تفر عنه، فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض، يعني متاهة من الأرض، يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، رواه ابن جرير. أحضتم تفصيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المثل؟ هل هو مثل تفصيل السدي أو أوسع؟ إيه أوسع، فالسدي أجمل المعنى الذي ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه. والسدي هو تلميذ من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وسياق الآية، يعني أيضا هذا رواه ابن جرير، قال رحمه الله: وسياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أي في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام، يعني أن الكلام فيه محذوف مفهوم من السياق، تقديره: فيأبى عليهم، يعني يأبى على أصحاب الخير هؤلاء، ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال في ختام الآية: قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال: ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقوله سبحانه وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون، أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل. فهذا الآن حجة أخرى. طيب، هنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا من كثير قال رحمه الله وهو منصوب على الحال حيرانا؟ لماذا قال أنه منصوب؟ لماذا قال أنه منصوب على الحال؟ ليس من عادة ابن كثير أن يهتم بالإعراب، أنا قصدي ابن كثير رحمه الله لا يهتم بالإعراب كثيرا، يعني لا يعرب القرآن، ليس كذلك؟ إيه، فهو لا يعرب، فلماذا أعرب هنا؟ هذه نقطة مهمة. ذكرت لكم أنه لا يعرب إلا إذا كان فيه إشكال أو خلاف، فهو الآن يريد أن يرجح. ها، مشايخ، نعم، إيش؟ إيش؟ ها؟ لوحده؟ ها؟ بلا شك وله ارتباط، ولذلك هو الآن ابن كثير يراد أن نرجح به معنى. طيب، ابحثوها وجيبوها لي بكرة. واللي يجيبها له جائزة بإذن الله. تمام. ابن كثير ليس من عادته أن يعرب، ليس كذلك؟ فلماذا هنا نص على النصب؟ جميل. طيب الثانية، نعم الثانية في في كلام ابن كثير رحمه الله في قوله أنه هناك تقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت لهم، من أين أخذه؟ من أين أخذ الكلام المحذوف؟ محتمل، محتمل آخر. طيب معلش، يعني الآن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، هؤلاء الشياطين استهووا وأصحابه يدعونه، ما الذي دل على أنه لم يتبع أصحابهم؟ فهمتم نفس السؤال لكن بطريقة أخرى، ما الذي يدل على أنه لم يتبع أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى؟ ها أيوة نعم،
لأن نص الآية ذكر أن الشياطين استهوته ولم يذكر أنه عاد.
طيب ولم يذكر أيضا أن الشياطين أخذوه، ذكر أنهم استهووه، لكن هل يلزم من أنهم يستهونه أن يقع في حبالهم؟ كلنا تستهوين الشياطين بلا شك، ما فينا أحد يسلم. ها ها أيوة، كلمة حيران الآن إذا جعلناها حال من استهوته، حال من الذي، فهمتم؟ فيكون ماذا؟ فيكون اتضح الجواب أنه تبعهم فأصبح حيرانا، فهمتم؟ طيب ولو اتبع هؤلاء لكان له وصف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في قوله سبحانه وتعالى في أول الآية، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فالآن هذا الرجل عرف الطريق وإيش؟ وتركه، وتركه. فيكون المثل الآن مطابق للممثل به ولا لا؟ لا بد أن يكون المثل مطابق للممثل له، وإلا لكان إيش؟ لكان لغوا. أنا أتيك بمثال ما له علاقة بالحالة التي أنا أكلمك عنها، تقول إيش جاب السالفة؟ صح ولا لا؟ إيش علاقة الكلام هذا؟ ما له علاقة. لا بد إذا أردت أن أتيك بمثال، أتيك بمثل يطابق الحالة. فلما أقول لك الصيف ضيعت اللبن، إذن أنت الآن عارف من نفسك أنه فيه فرصة فوتها على نفسك. فإذا ما كان في فرصة فوتها على نفسك، يصبح الصيف ضيعت اللبن كلام لا قيمة له بالنسبة لك، لا يعني لك شيئا. فهمت؟ فهمتم يا مشايخ؟ ولا أقول يداك أوكت وفك نفخ، أنت ما تعرف أنه وقع منك سبب لهذه المشكلة، فأنت ما لك علاقة، ترى أنه لا علاقة لك بها. فإذا هذا المثل لا قيمة له، لكن لما تعرف أن يعني تتذكر أنت أنك أنت فعلت سببا، وأن هذا الذي الآن وقع لك إنما كان بالسبب الذي أنت فعلته، تقول نعم صح ينطبق علي هذا المثل. لاحظتم؟ فإذا كان انطباق المثل مطلوب في اللغة، ففي القرآن أولى. ولذلك يكثر الحذف في ماذا؟ ها يكثر الحذف في الأمثال في القرآن، فهمتم؟ يكثر الحذف في الأمثال في القرآن، كذلك يكثر الحذف أيضا في القسم في القرآن الكريم. أيوة لماذا؟ طيب هو قياس، فقياس لا بد أن يكون إيش؟ يطابق للحالة، وإلا إذا لم يكن يطابق للحالة التي يقاس عليها فإنه لا بد من ذكر أطرافه، فإنه لا بد من ذكر أطرافه. فهمتم؟ تمام. طيب نعم. إلا الآن لا بد أن يكون ماذا؟ الآن ما فيه الآن لنا جواب في الثاني، أصبح في الأرض حيران بس، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، هل أجابهم؟ ما الدليل؟ فهمت؟ مطابقة المثل. نعم. طيب قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل. هل الحق هو العدل؟ هل الحق هو العدل؟ طيب هل العدل هو الحق دائما؟ أيهما أوسع، العدل ولا الحق؟ الحق أوسع، فالعدل يدخل في الحق ولكن العكس لا، واضح؟ ولذلك هو الآن ابن كثير رحمه الله لما قال بالحق أي بالعدل فسره بإيش؟ ببعض أفراده، فسره ببعض أفراده. فهذه القضية مهم جدا تتبعها، لأنها من قضايا أصول التفسير، أن العلماء رحمه الله السلف يكثرون من تفسير الشيء ببعض أفراده، أو نقول بأولى ما يدخل فيه. لماذا؟ لماذا هنا نقول بالحق يعني بالعدل، وتكون بالعدل هي أولى ما يدخل فيه؟ مثل قول سبحانه وتعالى إيش؟ ما خلقناهما، أيوة طيب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو صحيح ها إن الله خلق السماوات والأرض بالعدل، فهمت؟ أي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله يعني يتتبع الألفاظ النبوية كثيرا، يتتبع الألفاظ النبوية كثيرا. فيعني يعني بعبارة أخرى لو قلت لك لماذا ابن كثير رحمه الله فسرها هنا بالعدل وما فسرها بالحق، يعني مثلا نقول بالميزان أو بال أي يعني باب من أبواب الحق الأخرى غير العدل، تأدبا مع اللفظ النبوي، فهو دائما يقدم اللفظ النبوي على غيره. قال رحمه الله أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما، وقوله ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف أو على قوله واتقوه، يعني واتقوه يوما، وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، مثل قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب. ابن كثير يرى أن هذا إيش؟ القول مناسب. ليش؟ ها، لأن فيه استكمال الصورة، ويكون تفسير هذه الآية مثل الآية الأخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال وإما، يعني الوجه الثاني، على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون، أو وذكرهم يوم يقول كن فيكون، وكليهما أيضا صحيح. قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين سبحانه وتعالى. قوله الحق وله الملك، يعني وهو الذي خلق السماوات، وقوله الحق أي وله الملك، فهمتم؟ الله مستعان. طيب على الإضافة، على الإضافة، نعم، الذي خبر هو، نعم، جميل. طيب وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون، إذن واذكر يوم يقول كن فيكون ويوم ينفخ في الصور، أو نقول إيش واتقوا يوم يقول كن فيكون واتقوا يوم ينفخ في الصور، فهمتم؟ فإذن يحتمل أن يكون بدلا من قوله يوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور، ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا يكون متعلق بإيش؟ بالجار والمجرور في له الملك سبحانه وتعالى. كقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم طيب معلش كيف على الأول واضح يوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور، طيب على الثاني وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني كأن الملك له فقط يوم القيامة، فيكون مثل ماذا؟ إلا فيكون مثل مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدنيا والدين، فهمتم؟ نعم. قال واختلف المفسرون في قول يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور ها هنا جمع صورة، أي ينفخ فيها فتحيا. هل هذا واضح؟ واضح؟ جميل. قال قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة، والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. الآن القول الأول محتمل وصحيح ولا لا؟ محتمل ليس كذلك؟ والقول الثاني أنه القرن أيضا محتمل، لماذا من كثير اعتبر الثاني هو الصحيح؟ يعني كأنه ضعف القول الأول للحديث. إيوة أنا عارف، بس أنا قصدي للحديث، يعني ابن كثير الآن رجح القول الثاني على القول الأول للحديث. لاحظتم كيف أدب ابن كثير رحمه الله مع السنة، ولذلك هو مفسر المحدثين ومحدث المفسرين، وهذا نادر تجدونه في كتب التفسير أنه يرجح ليش؟ لورود لمجرد ورود الحديث فقط مع احتماله، يعني المعنى الأول صحيح لغة لا إشكال فيه، وكما ذكر زميلكم يعني أيضا هو صحيح على قراءة. إيه نعم فهمت، فهو صحيح على تلك القراءة بلا إشكال، وهو راجح على تلك القراءة، لكن على هذه القراءة يوم ينفخ في الصور الآن ابن جرير يوجهه على أنه يقال الصور مثل السور، فهمت؟ فيطلق بلفظ الواحد ويراد به الجمع، وكذلك هنا، فهذا لغة صحيح لا إشكال فيه أبدا، واضح؟ لكن ابن كثير لاحظوا أنه يرجح ويصحح لورود الحديث، وهذه يعني من مميزات ابن كثير، خلافا لمن يقول إن ابن كثير لأنه محدث يكثر من الأسانيد ويكثر من الروايات ويكثر، هذا الكلام يعني نقول نعم يكثر لأنك لا تعرف ما فائدة هذه الكثرة أو ما وظيفتها عند ابن كثير رحمه الله، يعني ما علاقتها بالتفسير عند ابن كثير، فابن كثير لما يذكر هذه الأشياء يرجح بها، وكما ذكرت لكم هو يعني مؤدب ولطيف وقليل العبارة، فأحيانا يرجح بذكره الآثار ولا يتكلم، وأحيانا مثل هنا يصرح يقول والصحيح أن المراد بالصور كذا، فهو الآن صرح بتضعيف القول وتصحيح القول الثاني. قال والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، رواه مسلم في صحيحه. طيب يعني الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا، قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وقد روينا حديث الصور بطوله أو روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني وهو غريب جدا، وهو موجود في الحديث الطوال في كتاب اسمه الحديث الطوال من حديث الصور هذا. قال ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة، ومن كثير رحمه الله أيضا ذكره في كتاب النهاية. قال تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، وهذا هو عامة الأحاديث الطوال أنها تكون من سياقات مختلفة فيجمعها راو يعني راو من رواتها في حديث واحد. قال فأنكر عليه بسبب ذلك، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. لاحظتم ابن كثير هذه المرة تكلم عن الإسناد، ربما أول مرة يتكلم معنا هذا الكلام الطويل على هذا الإسناد، وهذا قليل أيضا، يعني لا يذكره إلا إذا كان إيش عامة المفسرين يتكلمون على هذا الحديث. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الآن لاحظتم تغير الخطاب مع المشركين، فبدأنا الآن بشيء آخر، وهو ماذا؟ أسلوب جديد، وهو أسلوب ماذا؟ أسلوب القصص، أسلوب القصص. الكلام السابق كله كان ماذا؟ إما خطاب مباشر لهم، أو خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تعريض لهم، أو إيش؟ ها؟ أو مجادلة لهم، وكلها تدور سواء كان خطابا لهم أو خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تدور في دائرة مجادلتهم، أليس كذلك؟ طيب الآن بدأ بماذا؟ بأسلوب جديد وهو القصص، وهذه أول قصة الآن معنا في هذه السورة. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما كان اسمه تارح، رواه ابن أبي حاتم. قال: وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح، يعني عموم كتب المؤرخين تذكر أن اسم أبي إبراهيم هو إبراهيم بن تارح، فهمتم؟ طيب. قال وقال الآن سيحل المشكلة، الشيخ يذكر لك المشكلة أولا ثم يذكر حلها. قال: وقال مجاهد والسدي وهما أيضا من تلاميذ ابن عباس: آزر اسم صنم، آزر اسم صنم. قلت يعني ابن كثير: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم. إذن الآن ابن كثير يوجه قول الضحاك عن ابن عباس أنه ليس اسم أبيه آزر وإنما تارح، على أنه آزر إيش؟ لقب لأبيه لكثرة إيش؟ لكثرة خدمته لهذا الصنم، كما سمي أبو لهب وليس اسمه أبو لهب بهذا اللقب، فغلب عليه، فغلب عليه، غلب على اسمه. ها؟ طيب تأتي تأتي لا تستعجل. قال: فالله تعالى أعلم. وقال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، يعني آزر هو سب وإيش وعيب في كلامهم، ومعناه معوج. قال: ولم يسنده ولا حكاه عن أحد، يعني قال آخرون وذكر المعنى، ما نعرف من هم هؤلاء الآخرون، يعني هو لم يسميهم ابن جرير، وابن كثير يقول إيش لم يسنده لأحد ولا حكاه عن أحد بعينه. قال: ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين، ومنه كما تعرفون أن ابن جرير مثل ابن كثير مؤرخ، فهذا موجود عنده في كتابه في التاريخ. قال: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي، والله أعلم. فهمتم؟ أما القول بأن آزر هو عمه فهذا يعني بعيد، لأن الآية تنص على أبيه، واضح؟ تنص على أبيه، وكذلك أيضا في الحديث، فما دامت الآية تنص على أبيه والحديث أيضا ينص على أبيه، فإذا يبقى هل هو اسم له أو لقب، فهمتم؟ هذا هو الذي نقول محل خلاف، أما أنه اسم لعمه وسمي به فهذا يبعد. قال: واختلف القراء في أداء قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كان يقرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، معناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف، فهمتم؟ وهو بدل من قوله لأبيه، أو عطف بيان وهو أشبه، أو عطف بيان وهو أشبه، يعني أقرب أو أرجح عندهم. وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود، على من جعله نعتا يعني لسما فإنه لا ينصرف، لماذا؟ للوصفية والوزن أفعل. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما تقديره يا أبت أتتخذ آزر أصناما آلهة، فإنه قول بعيد في اللغة، فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، هذه قاعدة خذوها. قال لأنه له صدر الكلام، كذا قرره ابن جرير وغيره، وهو مشهور في قواعد العربية. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي، وهذا واضح في هذه الآية ولا لا؟ واضح في هذه الآية. وفي آية إيش؟ لا ليست الشعراء، لا في آية مريم، وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تفضل. إيه؟ لأن هذا الاسم لم يرد إلا في هذا الموطن، هذا الاسم آزر لم يرد إلا في هذا الموطن، في موطن آية الأنعام. ولذلك في سورة مريم وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبت، فهمت؟ فجاءت كلها بلفظ يا أبت بدون ذكر الاسم، وذلك لبيان كمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه حتى في مجادلته، فإنه لم يسمه باسمه، بينما هنا الذي سماه باسمه هو الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ، فهمت لماذا؟ ما فائدة ذكر الاسم هنا؟ أيوة هنا مبين، والذي ذكره هو الله عز وجل، ولم يصرح به في مريم لأن الخطاب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي، فهمت؟ نعم. إلا إلا فيقوم إبراهيم لأبيه آزر فيأخذ بقوائمه فيلقيه في النار. أيوة هذا هو. طيب. قال والمقصود، وهذا يعني هو المعنى الإجمالي، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي، كما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أصناما آلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك أي السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي تائهين لا تهتدون أين تسلكون بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل صحيح. ولهذا جاءت كل مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مسألة الأصنام كلها جاءت بصيغة الاستفهام، كلها جاءت بصيغة الاستفهام، سواء في سورة الأنبياء أو في غيرها. قال وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الآن حواره لأبيه واضح في سورة مريم ولا لا؟ بينما هنا حواره ليس فقط لأبيه، هو قال لأبيه ولكنه أيضا إيش أدخل معه قومه، وحواره لقومه كان واضحا أيضا في سورة الأنبياء. قال فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات يعني مدة حياة أبيه، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، كما في سورة إيش هود. وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقي أباه آزر يوم القيامة، فيلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بني اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم أي ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم الدين وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال يا إبراهيم انظر ما وراءك فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خالقهما على في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وقال أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إيه أولم يرى إلى ما بين يديهم ها؟ جزاك الله. طيب الآن ما الذي يريده ابن كثير رحمه الله هنا في قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ يريد ابن كثير رحمه الله أن يقول لكم إن هذه الآية هي ماذا؟ ها تحكي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نظره في هذه الأفلاك تعبدا لله عز وجل واستدلالا على وحدانيته سبحانه وتعالى. هل هذا واضح؟ واضح عندكم؟ قبل ما ندخل في الخلاف. طيب قال ويحتمل ابن كثير رحمه الله أن يكون هذا كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة كما روى له الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري يا رب فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديين فتجلى لي كل شيء وعرفت وذكر الحديث. إذن الآن كذلك نري الرؤية هنا هل هي بصرية أو عقلية؟ هذا مقصود ابن كثير رحمه الله هنا. فيجوز أن تكون بصرية ويجوز أن تكون إيش؟ عقلية. يجوز أن تكون بصرية ويجوز أن تكون عقلية أو نقول نعم. وهذه الرؤية البصرية لها وجهان، إما أن تكون كشف له ففعلا رأى رأى يعني بعين البصر رأى ملكوت السماوات والأرض وهذا هو الآن سيأتيك تفسيره ملكوت السماوات والأرض والشمس والقمر التي ناقش فيها فيما بعد، أو يكون رأى ذلك في منامه فتجلى له حتى رآه رؤية اليقين مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الآن ابن كثير يعطيك هنا الاحتمالات لمسألة الرؤية. فالرؤية الآن نقول هنا لها ثلاث احتمالات، الاحتمال طبعا أو نقول نجمعها في احتمالين، والاحتمال الأول له احتمالان. فالاحتمال الأول أن تكون بصرية، رؤية بصر، والاحتمال الثاني أن تكون رؤية عقل. ماشي. الاحتمال الأول رؤية البصر لها وجهان، إما أن تكون رؤية بصر يعني بالنظر، وإما أن تكون رؤية منام، ورؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق واضح، واستشهد لها ابن كثير برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام وذكر الحديث. هل هذا واضح عندكم؟ جميل. طيب نعم. قال وقوله وليكون من الموقنين، قيل الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فهمتم؟ فتكون الواو للتأكيد كقوله وكذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات، فهمتم؟ ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل هي على بابها أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. الواو دلتنا على أن للأول محذوفا عالما، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليعلم وليكون من الموقنين، فهمت؟ نعم. وقوله فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره، رأى كوكبا أي نجما، قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب. قال ابن إسحاق الأفول الذهاب، هذا الآن ماذا يسمى الأفول الذهاب؟ غريب. وقال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب، ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا. قال لا أحب الآفلين، قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول. واضح؟ أيوة. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أي هذا الشيء الطالع ربي، هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر، يعني أكبر من الذي رأه مثلا قبل والذي رأه قبل وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفرضت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خالق خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق أو على غير مثال سبق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين. فإذا الآن هذه الرؤية أفادت الآن أشياء، أفادت أنه نظر إلى هذه الأفلاك وهي ماذا؟ النجم ثم القمر ثم الشمس. ما هي النتيجة من هذا النظر؟ هو أن هذه مع عظم حجمها وعظم شأنها وإبداع خلقها ناقصة لا تصلح أن تكون آلهة، ناقصة لا تصلح أن تكون آلهة. فأظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه النتيجة لقومه. واضح؟ ما فائدة هذا الإظهار لقومه؟ أن يقيم الحج عليهم بأن هذه لا يجوز أن تعبد من دون الله. وقومه مجوس، أيوة مجوس، كانوا يعبدون النار أو يعبدون الشمس، وإيش ها يعبدون الشمس ويلحقون بها النار على الخلاف في ما هي ديانتهم، هل هي عبادة النار أم عبادة الشمس أم عبادتهما الشمس والنار. واضح؟ أيوة. فإذن الآن هذا الآن واضح ولا لا؟ طيب الآن سنأتي إلى خلاف بين ابن جرير وبن كثير، الآن سيتناطح عندنا إمامان، هل هذه الرؤية هي على سبيل المناظرة أو على سبيل البحث عن الحق؟ فهمتم؟ يعني هل هذا الاستدلال هو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه، أو أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل هذا ليقنع قومه مثل ما كسر الصنم ليقنع قومه بأنه إيش؟ أيوة، بأنه لا يضر ولا ينفع وأنه لا يدفع عن نفسه ولا يجيب حتى عن نفسه. فهمتم؟ أيوة. هذه قضية مهم جدا أن تفهمها. طيب قال وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فهمتم مش معنى نظر ومناظرة؟ أيوة. هل هو نظر لنفسه أو مناظرة لقومه؟ هل هذا واضح؟ فروى ابن جرير عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير، فهمتم؟ مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام اللي هو المقام الثاني وكذلك نور إبراهيم خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وإشراقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصبح للإلهية على سبيل التدرج لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما لو في ذلك من الحكمة العظيمة. ويتطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتهت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليها الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي إني بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الآن وجه واضح، هذا الوجه ولا لا عند ابن كثير وترجيحه جميل، سيذكر يعني وجها آخر. قال: وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله تعالى في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون الآيات. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهمتم؟ وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ومعناه على أحد القولين كقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. واضح؟ ومما يؤيد هذا الآن وجه ثالث، ومما يؤيد أن إبراهيم أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا له، قوله تعالى: وحاجه قومه قال تحاجوني، الآيات القادمة. أيضا في وجه لم يذكره ابن كثير هنا، أنه الآن يلزم على قول ابن جرير التقديم والتأخير في الآية، صح ولا لا؟ فيكون يلزم على قول ابن جرير التقديم والتأخير في الآية. لماذا؟ لأنه يعني ينبغي أن يكون السياق وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. جميل. فلما رأى إلى أن قال إني بريء مما تشركون، يكون بعدها إيش؟ أيوة. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أصناما آلهة، كيف هو الآن يقول لأبيه تتخذ أصناما آلهة؟ جميل. وهو بعد ما نظر، فإن النظر لا يكون بعد ماذا؟ إيه؟ لا يكون بعد المحاجة، وإنما يكون قبلها، يعني لا يليق به أن يناظر وهو بعد لم ينظر. فهمتم؟ إيه؟ العموم يعني جواب يعني أو كلام ابن جرير رحمه الله يجاب عنه لا إشكال، يعني مقصدي أنه لا يقدح في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الآن الأرجح والأوضح هو قول ابن كثير رحمه الله، وهو الذي عليه عامة المفسرين، وهو الذي عليه عامة المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم. ممكن هو هذا هو، لذلك يلزم التقديم والتأخير حتى، ولذلك قصة البقرة من يقول هذا؟ أبو حيان لا يوافق على التقديم والتأخير. فهمت؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. طيب مخرج ما كنتم تكتمون، فقل نضربه ببعضها، ولا علاقة لأمرهم بقتل ذبح البقرة بقتلهم النفس. فهمت؟ الذين يقولون بالتقديم والتأخير يقولون وإذ قتلتم نفسا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها. فهمت؟ كيف تناقش من وسط بعدين تقول لي ما فهمت؟ أنت الذي ابتدأتها. شوف كيف يلزم التقديم والتأخير. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إيه لا، وإذ فقال إيش؟ فقال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة، ثم والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها. فهمت؟ أيوة هذا هو. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا علاقة لهذه القصة بهذه القصة، بل هما قصتان. ولا يمنع هذا أن يكون الله عز وجل قال لهم اضربوا ببعض البقرة، ولو كان ذبح البقرة لغرض آخر غير مسألة قتل النفس. جزاكم الله خير، نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.